أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم الحليم جل وعلا الذي جمعني مع حضراتكم في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طوبى للغرباء، فهذا هو عنوان محاضرتنا مع حضراتكم في هذه الليلة الطيبة. وكما تعودت حتى لا ينسحب بساط الوقت سريعا من تحت أقدامنا، فسوف ينتظم حديثي مع حضراتكم في هذا الموضوع المهم في العناصر المحددة التالية: أولا، أنواع الغربة وصورها. ثانيا، صفة الغرباء. ثالثا، سبل دفع الغربة. رابعا، متى تزول الغربة بالكلية. فأعيروني القلوب والأسماع جيدا في هذه اللحظات، والله أسأل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أولا، أنواع الغربة وصورها. أيها الأحبة، لفظ الغربة يطلق في اللغة على معان عديدة، منها البعد والنوى، ومنها الاغتراب عن الوطن، ومنها الخفاء وعدم الشهرة. ولقد جمعت السنة النبوية الشريفة بين نوعين من أنواع الغربة، بين الغربة الحسية والغربة المعنوية. ففي صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بمنكبي ابن عمر وقال له: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فوصف النبي حال المؤمن في الدنيا في دار الغربة، في دار الوحشة، إذ أن الدنيا ليست دار ممر، ليست دار مقر، وإنما هي دار ممر. إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخاطوا الفتنة، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يصف حال المؤمن في الدنيا بالغريب أو العابر للسبيل. فالغريب أو عابر السبيل يتعلق قلبه بوطنه الأصلي ويشعر بالوحشة في بلاد الغربة. أما الغربة المعنوية فهي غربة الدين، وهي تنقسم إلى صورتين. الصورة الأولى هي غربة أهل الإسلام في أهل الأديان، والصورة الثانية هي غربة أهل السنة في أهل الملة. أما الصورة الأولى وهي غربة أهل الإسلام في أهل الأديان، فهذه حقيقة ثابتة شرعا وقدرا. قال تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وقال تعالى: وما آمن معه إلا قليل. وقال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال تعالى: فأبى أكثر الناس إلا كفورا. وقال تعالى: وقليل من عبادي الشكور. وقال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وقال تعالى: ولن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. آيات كثيرة، تلك حقيقة ثابتة شرعا وقدرا. وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في قبة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: أترضون أن تكونوا نصف أهل الجنة؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: والذي نفس محمد بيده، إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مؤمنة، وما أنتم في أهل الكفر إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر. قلة أهل الإيمان في أهل الكفر، قلة أهل الإسلام في أهل الأديان الباطلة، حقيقة ثابتة شرعا وقدرا. ولكنني أود أن أنبه على إخواني وأحبابي من طلاب العلم أن هذه الحقيقة الثابتة شرعا وقدرا ما منعت النبي وأصحابه من التحرك لدين الله جل وعلا، ليهتدي لدين الله من قدر الله له منذ الأزل هدايته وأن يشرح صدره للإسلام. أما الصورة الثانية من صور الغربة فهي غربة أهل السنة في أهل الملة، فهي غربة أهل السنة في أهل الملة أي في الأمة. فالمؤمن الصادق المتبع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم علما وعملا وهديا وسمتا ودلا غريب في المجتمع، يتجرع آلام الغربة وتزداد غربته إذا عاداه أهل ملته وأهل دينه. فينظر الآن إلى المتبع نظرة الزراع: ما هذه اللحية؟ ولما تلبس هذا الثوب القصير؟ ولما لا تذهب إلى دار السلم ودار العرض؟ ولما لا تدخل بيتك التلفاز وإذا انتقلت الفتاة؟ لا، لما النقاب؟ لما هذه الأكفان؟ لما هذه الخيمة؟ وتزداد الكارثة والفتنة إذا شعر المسلم المتبع بالغربة في بيته في أهله. إذا أوذي من المقربين له ذلكم الجرح الذي لا يندجل. غربة أهل السنة في أهل الملة في الأمة. لذا قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: إذا بلغك عن رجل بالمشرق أو بالمغرب أنه صاحب سنة فابعث إليه بالسلام وادع الله له، فإن أهل السنة في الأمة قليل. غربة معنوية يشعر بها الآن كل متبع، غربة يتجرع مرارتها الآن كل شاب وكل مسلم صادق وكل أخت مسلمة صادقة ملتزمة، غربة معنوية. تلك الغربة التي زكى رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلها، فقال كما في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم من حديث أبي هريرة: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. وهذا هو عنصرنا الثاني من عناصر المحاضرة، صفة الغرباء. فما هي صفة الغرباء؟ قال عليه الصلاة والسلام كما في رواية الطبري بسند حسن بمجموع طرقه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: من الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. اللهم ارزقنا الصلاح يا رب. الغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس. وفي رواية الترمذي بسند حسن قيل: من الغرباء يا رسول الله؟ هذه صفة ثانية. قال: الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعدي من سنتي. الذين يصلحون
ما افسد الناس من بعدي من سنتي. وفي رواية احمد بسند حسن انه صلى الله عليه وسلم قال: قيل من الغرباء يا رسول الله؟ قال: اناس صالحون في اناس سوء كثير، من يعصيهم اكثر ممن يطيعهم. يا من من الله عليك بهذا الوصف، ضع انفك في التراب شكرا لله ان بشرك رسول الله بانك من اهل الغربة. طوبى لك ان كنت صالحا، طوبى لك ان كنت مصلحا، طوبى لك ان اتبعت هدي النبي صلى الله عليه وسلم وامتثلت امره واجتنبت نهيه ووقفت عند حدوده. ولو رماك الناس بالحجارة فانت متبع، لا تلتفت للوراء، عينك معلقة بالجنة، القلوب سوالة، اما ان تجول حول السماء واما ان تجول حول الخلاء، اما ان تجول حول السماء واما ان تجول حول الخلاء. هذه صفة الغرباء. الرسول صلى الله عليه وسلم نشأ في بيئة مشركة تصنع الحجارة بأيديها وتعبد تلك الحجارة من دون الله جل وعلا، بل ستعجبون إذا علمتم أنهم عبدوا التراب. كما في الحلية لأبي نعيم بسند صحيح من حديث أبي رجاء العطاردي قال: كنا نعبد الحجر من دون الله، فإذا وجدنا حجرا هو أحسن من الأول ألقينا الحجر الأول وأخذنا الثاني لنعبده، فإذا لم نجد حجرا جمعنا كومة من التراب وأتينا بغنم لنا فحلبنا على هذا التراب اللبن وطفنا به، أي لنعبده من دون الله جل وعلا. عاش النبي صلى الله عليه وسلم في هذه البيئة يشعر بالغربة ويشعر بالوحدة، فهو الوحيد على وجه الارض الذي يقول لا اله الا الله. اي غربة هذه؟ وينطلق ليقول للناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا، والله ما اراد مالا ولا اراد جاها ولا اراد وجاها، وانما اراد ان يخرجهم من ظلمات الشرك والوثنية الى انوار التوحيد والايمان برب البرية جل وعلا. فارغدت مكة واذبدت وارعدت واضاقت ودقت طول الحرب واوعدت وصفت شام غضبها على هذا الغريب الذي جاء لينتشل اهلها بل ولينتشل البشرية كلها من لفح الهاجرة القاتل الذي ارهقها واضناها طيلة مشيها في الكفر والتيه والضلال والظلام. فآمن بالنبي نفر قليل من اصحاب الفطر السليمة، وعلى ايدي هؤلاء الاطهار وعلى اكتافهم اقام النبي للاسلام دولة من فتاة متناشر، فاذا هي بناء شامخ لا يطاوله بناء، وذلك في فترة لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الاطلاق. ثم اتسع الاسلام رويدا رويدا بفضل الله ثم بفضل هؤلاء الاطهار الى ان دخل النبي مكة فاتحا وحطم الاصنام، وارتقى بلال فوق الكعبة ليؤذن وليرفع كلمة التوحيد، وما مات النبي صلى الله عليه وسلم الا بعدما اقر الله عينه بنصرة دينه وبانتصار الاسلام، الا بعدما نزل عليه قوله تعالى: اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. نشأ النبي غريبا ثم زالت هذه الغربة بعدما مكن الله لدينه ورفرفت راية الاسلام على ارض الجزيرة وحمل الراية ورفعها برجولة وامانة الصحابة رضوان الله عليهم والتابعون من بعدهم وتابع التابعين من اهل القرون الخيرية الاولى، حتى رفرفت راية الاسلام على بلاد السند وعلى بلاد الهند وعلى بلاد الصين بل وفي فرنسا رفرفت راية الاسلام وانتشر. ثم
بدأت الأمة تنحرف رويدا رويدا عن طريق عزها ومنهج شرفها، ووقعت الأمة في انشراف مزرم، في انشراف عقدي، في انشراف تعبدي، في انشراف تشريعي، في انشراف أخلاقي وسلوكي. وتجردت الأمة رويدا رويدا من قميص وثوب التوحيد العظيم الذي كساها إياه محمد صلى الله عليه وسلم. ففي جانب العقيدة زبحت العقيدة شر زبحة. كانت العقيدة بالأمس القريبة إذا مس جانبها سمعت الصديقة تواهج. وعمر يهدد، وخالد بن الوليد يزمجر، ورأت المؤمنين الصادقين يبذلون من أجلها الغالي والنفيس. لكنك ترى العقيدة الآن تذبح شر ذبحة. فمن الناس من يقول بأنه ممن يعتقد أن للكون أقطابا وأوتادا وأبدالا تدبر نظام الكون وتسير شؤونه، ومنهم من يستغيث بغير الله ويتوكل على غير الله ويلجأ إلى غير الله ويذبح لغير الله ويحلف بغير الله ويطوف بغير بيت الله ويفوض أمره إلى غير الله. وفي الجانب التعبدي صرفت العبادة لغير الله جل وعلا إلا من رحم ربه. وفي الجانب التشريعي وقع المنكر الأعظم الذي لم يكن يخطر البتة المسلم على بال، يوم أن نحت الأمة شريعة الكبير المتعال ومنهج النبي المختار، وحكمت قانون الشرق الملحد وقانون الغرب الكافر. والله جل وعلا يقول: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وفي الجانب الأخلاقي والسلوكي حدث ولا حرج، حدث ولا حرج. فازدادت الغربة من جديد، ابتعدت الأمة عن المنهج فزدت الغربة، بل واستحكمت حلقاتها. والسؤال الآن: ما السبيل لدفع هذه الغربة التي نحياها الآن؟ والجواب: لا سبيل لدفع هذه الغربة إلا بذات السبيل الذي دفع به النبي وأصحابه غربة الإسلام الأولى. وأنا أود أن أبشر شبابنا من طلاب العلم أن بعض الإخوة يفهم أحاديث الغربة فهما خاطئا، فتصيبه هذه الأحاديث بالقنوط واليأس، والمعنى بعيد تماما عن القنوط واليأس. بدأ الإسلام غريبا ثم زالت غربته. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ثم عاد الإسلام غريبا وستزول غربته بموعود الله وموعود رسوله كما زالت غربة الإسلام الأولى. هذا هو الفهم الذي ينبغي أن نفهمه من أحاديث الغربة، حتى لا نزداد قنوطا ولا يأسا على قنوطنا ويأسنا من خلال هذا الزخم الضاغط من الواقع المضي الأليم الذي نحياه. السبيل لدفع الغربة أيها الخيار الكرام هو السبيل الذي دفع به النبي وأصحابه غربة الإسلام الأولى، وهذا هو عنصر الثالث والمهم من عناصر المحاضرة، سبل دفع الغربة. السبيل الأول: تحقيق الإيمان وربط القلوب بالله جل وعلا. تلك الخطوة الأولى للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، تحقيق الإيمان وربط القلوب بالله جل وعلا. أول ما بدأ النبي بدأ بتربية أصحابه على العقيدة، وسنظل نصرخ ونكرر ونؤكد أن الخطوة الأولى على طريق دفع الغربة وعلى طريق إعادة الأمة إلى الكرامة والسيادة هي العقيدة. فالإسلام عقيدة تنبثق منها شريعة تنظم هذه الشريعة كل شؤون الحياة، ولا يقبل الله من قوم شريعتهم إلا إذا صحت عقيدتهم. فاحذروا يا إخوة دعوة خبيثة يغني بطلانها عن إبطالها، ويغني فسادها عن إفسادها،
ومع ذلك انصلت على كثير من اخواننا وشبابنا. الا وهي لقد بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة الى العقيدة لانه نشأ في بيئة مشركة، لكننا الان ولله الحمد في بيئة دخلت قصر التوحيد من نوافذه قبل ابوابه. فلما تدن جنودة لكل مناسبة بل وبدون مناسبة على العقيدة وعلى التوحيد، ولا حديث لكم الا في التوحيد، احذروا هذه الدعوة. قال الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا امنوا، اثبت لهم عقد الايمان ابتداء ويأمرهم بالايمان، ليظل الايمان عقيدة حية في قلوبهم، راسخة في ضمائرهم، عاملة في واقع حياتهم. اذ ان الايمان ليس كلمة تقال باللسان فحسب، ولكن الايمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والاركان. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة: ان الله لا ينظر الى صوركم واموالكم، ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. قال الحسن البصري: ليس الايمان بالتمني ولا بالتحري، ولكن الايمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. فمن قال خيرا وعمل خيرا قبل منه، ومن قال خيرا وعمل شرا لم يقبل منه. وما دمر الامة الا فكر ارجائي خبيث، وان كثير من ابناء الامة تحت ضغط هذا الفكر الارجائي ان من قال بلسانه لا اله الا الله كفت، حتى ولو ضيع الصلاة ولو ضيع الزكاة ولو لم يصم رمضان ولم يذهب الى حج بيت الله مع الفطرة، فهو في المسجد بوجه، وان خرج من المسجد فرى وجها اخر، يتعامل بالربا، يعاقر الزنا، يشرب الخمرة، ترى امرأته وبناته متبرجات سافرات. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة، يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. فلا بد أن نعلم أن السبيل الأول لدفع هذه الغربة أن نحقق الإيمان. فلن نرى نصرة، ولن نرى عزة، ولن نرى تمكينة، ولن نرى استخلافة إلا إن حققنا الإيمان في الأمة لنزيل به الغربة التي نحياها الآن، كما أزال النبي بالإيمان غربة الإسلام الأولى. يا إخوة، الإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف. أنا أسألك عن حال الإيمان في قلبك الآن، أستحلفك بالله، هل حال الإيمان في قلبك الآن بعدما صليت وسمعت القرآن الكريم وفي مجلس العلم كحال قلبك وأنت تجلس أمام التلفاز؟ مستحيل. الإيمان يقوى بالطاعة وينقص بالمعصية. قال تعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الطبراني في الصغير والاوسط والحاكم في المستدرك، وصحح الحديث شيخ وحسن الحديث شيخنا الالباني في صحيح الجامع من حديث عبد الله بن عمر، انه صلى الله عليه وسلم قال: ان الايمان ليخلق في جوف احدكم كما يخلق الثوب، اي كما يبلى الثوب، فاسألوا الله ان يجدد الايمان في قلوبكم. وفي الحديث الصحيح الذي رواه ابن عين والديلمي من حديث علي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من القلوب قلب الا وله سحابه كسحابه القمر، فبين القمر مضيء اذ علته سحابه فاظلم فاذا تجلت عنه اضاء. نعم اخوتي الكرام، اذا تراكمت سحب المعاصي والذنوب حجبت تلك السحب الكثيفة المظلمة نور الإيمان في القلب. فإذا انقشعت سحب المعصية بالاستغفار والتوبة والندم والأوبة، عاد الإيمان في قلب العبد المؤمن إلى التلألؤ والإشراق والأنوار مرة أخرى. إذ أن للإيمان نور، وللإيمان حلاوة، وللإيمان طعمة، وللإيمان حقيقة. لن نرى عزة ولا نصرة ولا استخلاف ولا تمكينة إلا إن حققنا الإيمان. أين الإيمان يا إخوة؟ في أمة لا زال كثير من أفرادها يثقون في بعض دول الأرض أكثر من ثقتهم في خالق السماء والأرض. والله لست مبالغا، والله لست مبالغا. تحقيق الإيمان وربط القلوب لله جل وعلا، مساكين والله اهل الغفلة، خرجوا من الدنيا ولم يتذوقوا اطيب ما فيها، قيل ما اطيب ما فيها؟ قال ذكر الله والانس به.
لن تشعر بأنس إلا مع الله، والله الذي لا إله غيره، لن تشعر بحلاوة ولا بطمأنينة ولا بانشراح صدر إلا وأنت في طاعة الله جل وعلا. ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد. لا أريد أن أطيل مع كل سبيل، وإلا فوالله إن كل سبيل من هذه السبل يحتاج إلى محاضرة مستقلة، وهكذا أقدم العناصر لإخواني من طلاب العلم والدعاء ليفرعوا بعد ذلك عليها، وأسأل الله أن يسخرنا وإياكم لخدمة دينه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السبيل الثاني من سبل دفع الغربة تحقيق الأخوة الإيمانية. بعد أن رد النبي الصحابة على العقيدة آخى لتزول الغربة، يراه النبي بين المهاجرين ابتداء في مكة وبين المهاجرين والأنصار لتزول الغربة، لتزول الوحشة. وأنا أقول قد يصلي المسلم الآن إلى جوار أخيه ولا يفكر في أن يتعرف عليه. أي غربة هذه؟ أي وحشة؟ حتى في المسجد أين الأخوة الإيمانية؟ زالت الأخوة التي هي من أعظم السبل لدفع الغربة. فأنت ترى الآن المسلم والمسلمة، ترى المسلم يسفك دمه، وترى المسلمة ينتهك عرضها، وترى المسلمة ينتزع جميلها من أحشائها وتبر هكذا، ثم ترجع إلى طعامك وشرابك إلى امرأتك حتى ما تحرك قلبك أو احترق لأخيك أو لأختك، لأن معنى الأخوة الذي ربى عليه النبي الصحابة قد فال، أصبح معنى باهتة باردة، من ربما تجلس مع أخيك فإذا خرجت طعنك في ظهرك بكلمة خبيثة لغيبة بنميمة يتورع عن أكل الحلال ولا يتورع عن أكل لحم أخيك، أصبح معنى الأخوة معنى باهتة. فإنما تعانيه الأمة الآن من واقع مريض لمن أعظم الأدلة العملية على أن المعنى الحقيقي للأخوة في الله قد زالت أو قد زال. قال تعالى إنما المؤمنون إخوة، وأنا أقول لكم أيها الأحبة إن وجدتم أخوة بلا إيمان فاعلموا بأنها التقاء مصالح وتبادل منافع، وإذا وجدتم إيمانا بلا أخوة فاعلموا يقينا بأنه إيمان ناقص، لأن الأخوة ثمرة حتمية للإيمان. قال تعالى إنما المؤمنون إخوة. سأقص على حضراتكم قصة في حديث صحيح لنقف على معنى الأخوة، لنقف بعد ذلك على حجم الهوة السحيقة بينما نحن عليه الآن من معنى الأخوة الباهت البارد وبينما كان عليه سلفنا رضوان الله عليهم. روى البخاري ومسلم من حديث عمرو بن عوف من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيني وبين سعد بن الربيع الأنصاري، فقال لي سعد يا عبد الرحمن أنا أكثر الأنصار مالا، سأقسم مالي بيني وبينك شطرين، وعندي امرأتان فانظر إلى أعجبهما إليك لأطلقها حتى إذا انقضت عدتها تزوجتها. أمر المال أمر هين، لكن أن يقول له سعد اختر واحدة من زوجتي أمر عجيب، وأنتم تعلمون غيرة العربي وشهامة العربي ورجولة العربي فضلا عن المسلم، فتعجبون من غيرة سعد؟ والله لا، أنا أغير من سعد والله أغير مني، المؤمن غيور، ومع ذلك أقول سعد بن الربيع اختر واحدة من امرأتي لأطلقها حتى إذا انقضت عدتها تزوجتها. فقال عبد الرحمن بن عوف بارك الله لك في أهلك ومالك، ولكن دلني على السوق. فذهب عبد الرحمن وكان تاجرا ماهرا فباع واشترى، ثم عاد إلى النبي يوما وعليه أثر صفرة، عليه وضر صفرة، فقال له النبي مهين مهين، أي ما هذا الذي أرى عليك يا عبد الرحمن؟ قال تزوجت يا رسول الله امرأة من الأنصار. قال ماذا سقت لها؟ قال سقت لها مقدار نواة من ذهب. فقال له النبي أولم ولو بشاه. الشاهد ما دار من حوار بين سعد وعبد الرحمن، وقد يئن الآن كل الإخوة ويقولون
رحم الله زمان سعد بن الربيع الأنصاري، فأين من يعطي الآن عطاء سعد والجواب، وأين من يتعففون عفة عبد الرحمن بن عوف؟ ذهب رجل إلى أحد السلف وقال: أين الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية؟ قال: ذهبوا مع من لا يسألون الناس إلحافا. أين من يعطي عطاء سعد؟ وأين من يتعفف عفة عبد الرحمن بن عوف؟ فتحقيق الأخوة هو السبيل الثاني الذي أزال به النبي غربة الإسلام الأولى، وهو السبيل الثاني الذي سنزيل به غربة الإسلام الثانية. السبيل الثالث: العلم بفهم وعمل. العلم بفهم وعمل. ترجم البخاري في صحيح عبارة بعنوان: باب العلم قبل القول والعمل. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. قبل أن تتكلم وقبل أن تعمل تعلم، تعلم كما تنفق المال من أجل مستقبل أولادك ومستقبل تجارتك، لابد أن تنفق المال لتتعلم. خصص وقتا وجزءا من مالك لتتعلم. إخوتي الكرام، من سلك طريقا بغير دليل ضل، ومن تمسك بغير الأصول زل. والدليل المنير في الظلماء، والأصل العاصم من جميع الأهواء، هو العلم بفهم وعمل. وأنا أرجو من أحبابنا وإخواننا ألا يظن أحدهم أن منتهى العلم أن يصل إلى الدليل فحسب، حتى ولو كان الدليل صحيحا، بل لابد أن تقف على الدليل، وأن تعلم صحة الدليل، وأن تفهم الدليل، وأن تقف على مراتب الدليل، وأن تعلم مناطات الدليل الخاصة والعامة، حتى لا تستشهد بالدليل ولو كان صحيحا في غير موضعه، فتحرج نفسك وتحرج غيرك. وهذا ما تعانيه الحركة الإسلامية الآن. ذكرت لإخوانكم يوما أني في عام من الأعوام كنت أخش بيت الله عز وجل، واقترب منا أخ فاضل وقال: يعز علي أن أرى وجوهكم، وجوه أهل السنة، وأنتم مقيمون على هذه البدعة. فقلت: جزاك الله خيرا، علمنا يا أخي. صليت بالإخوة في مخالفة وجلسنا لنختم الصلاة لنسبح ونحمد الله عز وجل إلى آخره. فقال: يعز علي أن أرى وجوهكم، وجوه أهل السنة، وأنتم مقيمون على هذه البدعة. قلت: علمنا يا أخي جزاك الله خيرا. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسبح في السفر. قلت: جزاك الله خيرا، أنت ما فهمت الدليل. نعم، إن دليلك صحيح، لكنك ما فهمت المراد. كان صلى الله عليه وسلم لا يسبح في السفر، أي لا يصلي صلاة نافلة. لو كنت مسبحا لأتممت، أي لو كنت مصليا للنافلة لأتممت الفريضة من باب أولى. وفي الحديث الذي رواه أحمد وغيره من حديث ابن عباس وجابر بن عبد الله قال: كنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم، فقال لأصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا: لا، ما دمت تقدر على الماء. الدليل صحيح، الدليل صحيح، لا، ما دمت تقدر على الماء. لكنهم ما فهموا الدليل، وما عرفوا مناطات الدليل، وما استشهدوا بالدليل في موضعه، فقتلوا الرجل. قالوا: لا، لا نجد لك رخصة في التيمم ما دمت قادرا على الماء. فاغتسل الرجل فمات. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال: قتلوه، قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، إنما شفاء العي السؤال. دعا عليهم ووصفهم بالجهل، مع أنهم أتوه بدليل صحيح تماما، لكنهم لم يحققوا مناط الدليل، ولم يستشهدوا بالدليل في موضعه. ثم إخوتي الأحباء الأعزاء، علم بفهم بغير عمل لا قيمة له. طلب العلم ليس غاية، وإنما وسيلة لغاية نبيلة. سل نفسك حبيبي في الله: منذ متى وأنت تطلب العلم؟ منذ متى وأنت تقرأ القرآن؟ هل ورثك طلب العلم خشية الله جل وعلا؟ هل ورثك العلم أخلاق النبي محمد؟
هل أوقفك طلبك للعلم بين يدي الله في جوف الليل حينما يخلو كل حبيب بحبيبه وتنصب الفرش؟ هل ورثك هذا العلم الأدب مع العلماء؟ هل ورثك هذا العلم الأدب مع الوالدين؟ إخوتي الكرام، كم من مذكر بالله وهو ناس لله، وكم من تال لكتاب الله وهو منصلق عن آيات الله، وكم من مقرب إلى الله وهو شرير على الله. القضية ليست تنظيرا ولا كلاما. قال علي رضوان الله عليه، والأثر أورده الإمام الشاطبي في كتابه الماتع المواسطات، ورواه ابن عبد البر في جامع باب العلم وفضله رسالة في قطاع من باب الأمانة. قال علي: يا حملة العلم اعملوا به، فإن العالم من علم ثم عمل ووافق علمه عمله. وسيأتي أقوام يحملون العلم لا يجاوز تراقيهم يخالف علمهم عملهم، وتخالف سريرتهم علانيتهم، يقعدون حلقا يباهي بعضهم بعضا، حتى إن أحدهم ليغضب على جليسه إن تركه وجلس إلى غيره. أولئك لا ترفع أعمالهم تلك إلى الله عز وجل. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم لا تجعل حظنا من ديننا قولنا، وأحسن نياتنا وأعمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. العلم يا إخوة بفهم، فنعمة الفهم نعمة عظيمة. روى البخاري من حديث معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله بخير يفقهه في الدين. قال الحافظ بن حجر: أي فهم ثم العمل. العمل العمل. كلنا شهد الإسلام بكلامه بلسانه، لكن من منا شهد الإسلام بعمله بأخلاقه بسلوكه؟ من منا حول هذا الكم الهائل من المحاضرات والدروس والمجلدات والأشرطة؟ من منا حول هذا الكم الهائل من المنهج النظري المنير في حياته وبيته إلى واقع عملي في دنيا الناس؟ إن أعظم خدمة نقدمها اليوم للإسلام هي أن نشهد الإسلام شهادة عملية على أرض الواقع، بعدما شهدنا له جميعا من قبل شهادة قولية. إخوتي الكرام، التحرك على الطريق لإزالة غربة الإسلام لابد أن يكون بعلم، ببصيرة، بمصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قال ابن القيم: لا يكون الرجل من أتباع النبي حقا حتى يدعو إلى ما دعا إليه النبي على بصيرة.